الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة، قال: باب جامع أي باب جامع لأحاديث في موضوعات متعددة من كتاب الصلاة، وليست مخصصة بموضوع معين. فهذا الباب جامع لموضوعات متعددة من كتاب الصلاة. فإذا قال المؤلف باب يعني التحيات أو باب صفة الصلاة، فسيذكر ما في هذا الباب متعلق في هذا العنوان، باب صفة الصلاة أي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، باب التشهد، باب. ففي هذا الباب يضع الموضوع الذي أحاديث عنوان هذا الموضوع. أما في هذا الباب فسيذكر فيه في موضوعات متعددة لأحاديث في موضوعات متعددة. اقرأ.
عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
نعم، هذا الحديث فيه حكم تحية المسجد. قال: إذا دخل أحدكم المسجد، والمسجد المكان المتخذ للصلاة بصفة دائمة، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني فلا يجلس فلا يقعد ولا ناهية. ومفهومه أن من دخل ولم يقصد الجلوس فإن الحكم لا يتناوله. وقد جاء في رواية في الصحيحين بصيغة الأمر: فليركع ركعتين، أي فليصلي، وهو من إطلاق الجزء وإرادة الكل، حتى يصلي ركعتين، أي فلا تتأدى السنة بأقل من ذلك، وما أكثره فلا مفهوم له بالإجماع. يعني لو دخل المسجد وصلى ركعة واحدة لا تجزي، لابد أن يصلي إيش؟ أقل شيء ركعتين، ولو زاد على ذلك فجائز، لكن المقصود أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وإذا صلى الفريضة نعم أجزأت عن ذلك. هذا الحديث فيه نهي يعني داخل المسجد عن الجلوس حتى يصلي ركعتين، سواء كانت فريضة أم نافلة، تعظيما للمسجد وإظهارا لشرف البقعة وهي تحية المسجد، لأن داخله يبتدئ بهذه الصلاة كما يبتدئ الداخل على القوم بالتحية. والجمهور من العلماء على أن تحية المسجد من السنن المندوب إليها وليست واجبة، ونقل عن أهل الظاهر أنهم قالوا بالوجوب، ودليلهم حديث الباب، فقد ورد كما تقدم بلفظ الأمر فليركع ركعتين، وبلفظ النهي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والأمر عند الإطلاق للوجوب، والنهي عند الإطلاق للتحريم. وأما الجمهور فاستدلوا بأدلة، منها حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يجب عليه من الصلاة، فأجابه: الصلوات الخمس. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قالوا: فلو قلنا بوجوب تحية المسجد لا لازم أن تكون المفروضات أكثر من خمس، والقول بالوجوب أيها الإخوة قول قوي، كما قال الشيخ عبد الله الفوزان، قول بالوجوب قول قوي لظاهر الأمر، لكن قد يشكل على ذلك مع ما تقدم أدلة أخرى تدل في ظاهرها على عدم وجوب التحية، ومن ذلك حديث كعب بن مالك رضي الله عنه الطويل في قصة تخلفه عن غزوة تبوك، وفيه فجئت فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضوب ثم قال تعال، فجئت حتى جلست بين يديه، وفي آخره فقمت فمضيت. قال عطاء بن يسار رأيت رجلا، وقال عطاء بن يسار رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. وعلى هذا فالأظهر والله أعلم أن تحية المسجد سنة مؤكدة لا ينبغي تركها. وعموم الحديث يدل على أن الداخل يصلي ولو في وقت النهي، وظاهر الحديث أنه تستحب التحية لكل مرة إذا تكرر دخوله، وقيل يكفيه ركعتان، وعلل ذلك بالمشقة لو صلى كل مرة، وعلل ذلك بالمشقة لو صلى كل مرة، يعني لو دخل لو تكرر دخوله للمسجد وخروجه يكفيه ماذا؟ ركعتان. وهذا هو الأظهر، لأن من خرج من المسجد وعاد إليه عن قرب لم يخرج خروجا منقطعا فلا يعد خروجا، بدليل أن مثل ذلك لا يقطع اعتكاف المعتكف. أما من خرج خروجا منقطعا ولم ينوي الرجوع فهذا تشرع له تحية، يعني تحية مرة أخرى إذا رجع. هذه أيها الإخوة يغفل عنها كثير من الناس، وهي فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن إنسان الآن يريد أن يذهب إلى بيته وهو جالس في المسجد، الآن جاء له اتصال ذهب إلى سيارته ورجع يجلس لا يلزمه تحية أخرى، ذهب إلى بيته يقضي حاجة يأتي بأبنائه مثلا من المدرسة ورجع إلى المسجد وله نية الرجوع إلى المسجد بالاعتكاف وبتحية المسجد فإنه يجلس، له أن يجلس، يكفيه عن ذلك ماذا؟ الركعتين التي صلاهما عند دخوله. وهذا عليه فتوى الشيخ ابن عثيمين، وذكره عبد الله الفوزان في بلوغ المرام، وفي أيضا كتاب عمدة الأحكام. واستدل بعض الفقهاء بقوله صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين على أن الإنسان إذا دخل المسجد وجلس فاتته تحية المسجد، لكن منهم من أطلق ومنهم من قيد ذلك بطول الجلوس، والأظهر والله أعلم أن الجلوس اليسير لا يؤثر، كما لو جلس ليشرب ماء أو يستريح من تعب أو يكلم شخصا كلاما يسيرا أو يعطيه شيئا، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الداخل يوم الجمعة حال الخطبة بالتحية بعد جلوسه، وسيأتي معنى هذا الحديث. ولأن المقصود من تحية المسجد الحرص على عمارة المساجد بالصلاة، أي صلاة كانت، تعظيما للمسجد وإظهارا لشرف البقعة، والأمر في الحديث معلق على مطلق الدخول، والجلوس نفسه ليس هو المقصود بالتعليق عليه، بل المقصود الحصول في بقعته. أما إذا طال الجلوس فالأظهر أنها تفوت لفوات محلها، ولأن الجلوس الطويل فيه إعراض عنها. واضح؟ إنسان جلس يسير للاستراحة لشرب الماء ثم قام فصلى ركعتين لا بأس. أما إذا جلس جلوسا طويلا فإنه فات ماذا؟ هذه الركعتين. وأن الركعة الواحدة لا تجزئ عن تحية المسجد لقوله حتى يصلي ركعتين، وكذا صلاة الجنازة لا تجزئ. وهذا فيه يعني لو دخل المسجد قبل صلاة الفجر قبل الأذان ويريد أن يصلي ركعة واحدة ركعة الوتر يوتر آخر الليل، فلا تجزئ هذه الركعة ليجلس، لا بد أن يأتي بركعتين. وفيه تأكيد حرمة المساجد لأنها بيوت الله عز وجل وأمكنت عبادته، فلها من التعظيم ما يليق بها، ومن تعظيمها صلاة ركعتين بعد دخوله، يعني بعد دخوله المسجد، يعني بعد دخوله لهذه المساجد. اقرأ.
عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة.
عندك منا، هذه في رواية عندي يكلم الرجل صاحبه، هذه رواية. نعم،
يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
نعم، عندنا في النسخة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، يعني الشاهد من الآية. وهذه روايات الحديث. وزيد بن أرقم، وهو زيد بن أرقم ابن زيد الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، أول مشاهده الخندق، وقيل المريسيع، واستصغر يوم أحد، وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول المنافق عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأنكره عبد الله بن أبي فأنزل الله القرآن بتصديق زيد بن أرقم رضي الله عنه. والحديث في الصحيحين، وهو نزل الكوفة ومات فيها سنة 68 رضي الله عنه. وهذا الحديث قال: كنا نتكلم، أي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. زاد البخاري: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: يكلم الرجل صاحبه، كنا نتكلم، يكلم الرجل صاحبه، هذه الجملة بيان لقوله نتكلم. ولفظ البخاري: يكلم الرجل صاحبه بحاجته، وهذا يدل على أنهم كانوا لا يتكلمون فيها بكل شيء، وإنما يقتصرون على الحاجة من رد السلام ونحو ذلك. حتى نزلت، يعني هذا ظاهر في أن نسخ الكلام في الصلاة وقع بهذه الآية، فيقتضي أن النسخ وقع بالمدينة، لأن الآية مدنية باتفاق. وقوموا لله قانتين، يعني قفوا لله إخلاصا وتعظيما لله. قانتين، القنوت له عدة معاني، له معان كثيرة، منها القيام. وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصلاة أفضل قال: طول القنوت. ومنها الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام. وعليه قول أنس رضي الله عنه لما سئل: أقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: أو قنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. ومنها السكوت مع التعظيم كما هنا: وقوموا لله قانتين. يعني إيش قانتين هنا؟ قلنا القنوت له كم معنى؟ عدة معاني: طول القيام والدعاء والخشوع والسكوت، هنا المقصود السكوت مع التعظيم. فأمرنا بالسكوت، أي أمرنا أمرنا الله تعالى بقوله وقوموا لله قانتين، أو أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم تفسيرا للآية ويؤيده قوله نهينا. والمراد بالسكوت الكف عن الكلام، أي كلام الناس، لا كل يعني كل كلام يسكتون عنه، لأن الصلاة فيها قراءة وتكبير وتسبيح ودعاء وهذا كلام. ونهينا عن الكلام أي عن كلام الناس، وهذه الجملة انفرد بها مسلم عن البخاري ونهينا عن الكلام. وهذا الحديث فيه تحريم الكلام في الصلاة فرضا كانت أو نفلا، قليلا كان الكلام أو كثيرا، وأن الكلام مبطل للصلاة لتحريمه ومنافاته لمقصودها. فإن الصلاة صلة بين العبد وربه، فلا ينبغي أن يتشاغل المصلي بغير مناجاة الله تعالى والذل بين يديه. وأيضا لا خلاف بين أهل العلم في أن من تعمد الكلام في الصلاة لغير مصلحتها وهو عالم بالتحريم أن صلاته باطلة، وإنما وقع الخلاف في من تكلم ناسيا أنه في صلاة، يعني ناسيا أنه في الصلاة، أو يظن أن صلاته تمت، أو تكلم لمصلحتها. والأظهر والله أعلم، يقول الشيخ عبد الله الفوزان، والأظهر والله أعلم صحة صلاته لما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين رضي الله عنه وغيرها من الأدلة. يعني الرجل الذي تكلم في الصلاة فلما سلم قاف وجد الصحابة لا يردون عليه، وبعد الصلاة بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، ولا شيء فيها من كلام الناس. فلو تكلم إنسان ناسيا أو جاهلا أن الكلام يبطل الصلاة فصلاته ماذا؟ صحيحة. يحصل بعض الناس قد يتكلم، ولكن ينبغي لمن أفتاه أو أن يتحرى من جهله أو علمه أو نسيانه. يعني شخص في صلاة حدثني يعني أنك كان خلفه كبير في السن، هم في صلاة في البر، فقال هذا الكبير، مرت سيارة من بعيد، قال هذاك من أو هذا من، دون يعني أنا اعتاد على هذه الحركة، ثم قال استغفر الله ورجع. هنا ينبغي عليه أن يسكت عند تذكره وأن لا يستغفر، لأنه في موضع ليس فيه استغفار. وبعض الناس يقوم وعند قيامه يقول لا إله إلا الله وهو في الصلاة واستغفر الله، هذا لا يجوز، فإن هذا كلام في غير موضعه وذكر في غير موضعه. وحصلت عندنا في هذا المسجد، لم أكن موجودا لكن سئلت من أحد كبار السن، أنه صلوا صلاة الفجر فأخطأ الإمام وكرر وقوف ووقف وقف عدة أطال في الوقوف. وينبغي الإمام إذا نسي كرر الآية مرة أو مرتين أن يركع أو ينتقل إلى غيرها، يعني كانت القراءة يعني صغيرة ويريد أن يطيل. فهذا المؤذن الذي أمهم قديما هذه القصة وأعاد، وكان خلفه كبار السن يعني قبل 10 سنوات تقريبا، فقال أحد كبار السن شف غيرها شف غيرها، يعني انتقل إلى غيرها من الآيات. فلما سلم قال الذي تكلم في الصلاة يعيد الصلاة. صحيح أنه إذا تكلم جاهلا حمل الحكم، أو ناسيا أنه في الصلاة أن الصلاة صحيحة، وهذا يعني أدلت عليه أدلة كثيرة. وهذا الحديث فيه بيان سبب نزول الآية الكريمة من سورة البقرة، وأنها نزلت في النهي عن الكلام في الصلاة، وأن من أدلة النسخ ذكر الراوي تقدم أحد الحكمين على الآخر. هذه الآية وهذا الدليل فيه أدلة ماذا؟ النسخ. تقدم أحد الحكمين، ذكر الراوي تقدم أحد الحكمين على الآخر، وهذا لا شك فيه، وهو أقوى من مجرد قوله هذا منسوخ دون بيان التاريخ. وقد اجتمع في هذا الحديث ذكر الناسخ والمنسوخ. أحيانا يأتي الناسخ في دليل والمنسوخ في دليل آخر ينسخه، وأحيانا يجتمعان في دليل واحد. كنا نتكلم، والآن لما نزلت هذه الآية إيش نسخ هذا، منها هذا الدليل. وفي هذا أيضا الاحتجاج بقول الصحابي في سبب النزول، ولذلك نزل العلماء قول الصحابي نزلت الآية في كذا منزلة المسند، وأن الكلام في الصلاة كان مباحا في أول الأمر ثم نسخ. وأيضا الحكمة في التشريع حيث كان الكلام مباحا ثم نسخ، يعني هذا فيه دليل الحكمة. اقرأ.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم.
نعم، هذا الحديث هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. ومسلم من طريق الزهري عن ابن المسيب وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وأبي هريرة رضي الله عنه قال وذكر الحديث. وحديثه مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري أيضا. وهذا الحديث إذا فيه حكم الإبراد بالصلاة، بصلاة الظهر إذا اشتد الحر يعني قوية وانتشر، والحر وهج الشمس في أيام القيض، فأبردوا بالصلاة، فأبردوا عن الصلاة يعني أخروها حتى يبرد الحر. وقوله عن الصلاة هي رواية الكشميهني، ورواية الأكثر بالصلاة أبردوا بالصلاة، والمراد بالصلاة صلاة الظهر، وتكون أل للعهد لأنها الصلاة التي يشتد الحر غالبا في أول وقتها. وقد ورد ذلك صريحا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. والحكمة من ذلك لأجل أن تؤدى الصلاة براحة وخشوع، والتعجيل في شدة الحر مشقة تسلب الخشوع أو تذهب كماله. والأمر بالإبراد مندوب، يعني الأمر بالإبراد ندب واستحباب، هذا أمر ندب واستحباب لا أمر حتم وإيجاب، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. الصارف عن الإيجاب هو الإجماع، وحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه: فإذا أقبل الفيء فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلى العصر. ومثله الفيء يعني ماذا؟ الظل. نعم. ومثله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإن فيهما التصريح بأن الصلاة بعد الزوال مشهودة محظورة متقبلة، ولم يفرق بين فرض ونفل. وفإن شدة الحر من فيح جهنم هذه جملة تعليلية لمشروعية التأخير المذكور، وقوله من فيح جهنم أي من وهج حرها وسعة انتشارها وتنفسها. قال أهل اللغة: فاحت النار فيحا، يعني انتشرت. وظاهر الحديث أن مثار وهج الحر في الأرض من فيح جهنم حقيقة، وهذا هو الصواب، ويؤيد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. هذا رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث فيه استحباب الإبراد بالصلاة الظهر أيام الحر، وذلك بأن تؤخر عن أول وقتها إلى أن يبرد الحر وتنكسر قوته ويتيسر يعني شيء من الظل لتؤدى الصلاة في راحة وطمأنينة وخشوع. وظاهر الحديث أن الإبراد بالظهر عام لكل مصلٍ، سواء كان منفردا أم في جماعة، حتى النساء في بيوتهن، لأن الحديث جاء مطلقا غير مقيد، والخطاب للجميع، وليس لأحد أن يقيد ما أطلقه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا قول كثير من أهل العلم. وقال آخرون لا إبراد إلا لمن يصلي في جماعة، ومن عداه يبقى على الأصل، وهذا فيه وجاهة، لكن البقاء على العموم أقرب. البقاء على العموم يعني أن هذا يشمل النساء والرجال المنفرد والجماعة. وأهمية صلاة الجماعة وحضور الناس لها، هذا الحديث فيه أهمية صلاة الجماعة وحضور الناس لها، حيث أمر بالإبراد مراعاة لمن سيحضر إلى المسجد ليؤدي الصلاة راغبا فيها بدون ملل ولا تعب، وأن مراعاة تكميل العبادة أولى من مراعاة الوقت. فهنا أن تأتي العبادة كاملة مستحضرة أفضل من أن تؤتى ماذا؟ أول وقت. يعني ما شاء الله مدرس أخونا أبو فهاد في السجن، فكان المجموعة اللي عنده دخل وقت الصلاة، فقال أريد أن أعطيهم الحصة الآن ثم بعد الانتهاء يعني يتفرغوا للصلاة، لأننا لو صلينا الآن سننشغل وقد يفوت الوقت، وقد يتأخر البعض وتصلي جماعة متأخر ثم تفوت الحصة. فيقول نريد أن نصليها بخشوع لي وللطلبة فنصليها بعد الحصة. فهنا ماذا قدم هو الآن؟ الحصة على الوقت، لكن الوقت لم يخرج، فيه جواز حتى تؤدى العبادة بأكملها ولو كانت في الصلاة غير هذه الصلاة. فلذلك قال أن مراعاة تكميل العبادة أولى من مراعاة الوقت. وفيه أيضا يسر الشريعة الإسلامية وسهولتها. وفيه ظاهر هذا الحديث، وظاهر هذا الحديث يعارض حديث جابر رضي الله عنه وما في معناه مما تقدم. وفيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، وهي شدة الحر عند منتصف النهار بعد الزوال، لأن قوله كان يفعل يشعر بالكثرة والدوام كما هو مقرر. وأجيب عن ذلك بأجوبة، لعل من أظهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أولا بالهاجرة، يعني أول الوقت، ثم أمر بالإبراد بعد ذلك. هذا وجه من الردود. وأيضا وهذا جواب الإمام أحمد، فإنه قال هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل لذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وأيضا أن النار موجودة الآن لقوله صلى الله عليه وسلم فإن شدة الحر من فيح جهنم، أي حقيقة لا استعارة ولا تشبيها، وأهل السنة متفقون على وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك ولله الحمد، حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وزعموا أن الله تعالى يخلقهما يوم القيامة. وهذا الحديث وما في معناه رد صريح عليهم. وأيضا فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقرن الحكم ببيان حكمته ليطمئن القلب به، ويعلم سمو الشريعة، يعلم سمو الشريعة الإسلامية. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير.
وإياكم.